أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل الكلام بنا إلى الفصل الثاني أو الفصل الأول، معذرة. الفصل الثاني، الفصل الأول كان عندنا نظرية المعرفة، والفصل الثاني كان عندنا التوحيد ومعاني التوحيد. أخذنا في هذا الفصل، الفصل الثاني، أصل وجود الله، إثبات وجود الله عز وجل، الأمر الأول. الأمر الثاني أخذنا أن التوحيد هو الأصل الموحد بين الشرائع. ثم أخذنا مراتب التوحيد، أخذنا مراتب التوحيد، أخذنا التوحيد الذاتي، وأخذنا التوحيد الصفاتي، وأخذنا التوحيد في الخالقية، والتوحيد في الربوبية. وصل الكلام بين التوحيد في الحاكمية والتقنين. يبقى عندنا الأمر الثالث اللي هو التوحيد في العبادة. شنو التوحيد الذاتي؟ ما هو التوحيد الذاتي؟ قلنا بأن التوحيد الذاتي أن الله سبحانه وتعالى يعني التوحيد الواحدي والتوحيد الأحدي. ما هو التوحيد الواحدي؟ قلنا بأن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، لا ثاني له، مركب، ما له ثاني، ما له مثيل. أما التوحيد الأحدي أن ذاته المقدسة بسيطة غير مركبة، التوحيد الأحدي. وقلنا التوحيد الصفاتي أن الصفات عين الذات وزاد على الذات. عين الذات، نعتقد بأن صفاته سبحانه وتعالى عينه ذاته. وأيضا أخذنا التوحيد في الخالقية، ملخص ما تقدم أن الخالق، نعتقد بأن الخالق الوحيد هو الله سبحانه وتعالى. بعد أخذنا أيضا التوحيد في الربوبية، وقلنا بأن الربوبية هي التدبير من التدبير. أحسنت، جزاك الله ألف خير. سيكون الفصل الثاني من النقطة. كم فصل؟ 11. هنا كم فصل كان؟ كذا خد الفصل الأول، شنو خد؟ الفصل الأول خدنا أول إجمال. الفصل الثاني خد الذي أمر الأول إثبات وجود الله. الأمر الثاني أن التوحيد الأصل. رحمكم الله، موحد بين الشرائع الإسلامية السماوات. بعد شخدنا التوحيد، مراتب التوحيد الذاتي، الصفات، بعد غير الصفات شنو خلنا؟ نفعل احنا ما ذكرنا خالقي، في الخالقي الربوبي، اليوم بس اليوم التقنين، والأخير اللي هو العبادة. وهذا كله تقدم عندنا التوحيد ومراتب التوحيد. وصل الكلام بين علما إلى التوحيد في الحاكمية والتقنين. يقول المصنف: كما أثبتنا في الدرس السابق أخذنا بأن التوحيد في الربوبية، وقلنا بأن الربوبية بمعنى تدبير الكون والإنسان، تدبير كل شيء. تدبير الكون سميناها الربوبية التكوينية، أن الله سبحانه وتعالى يدبر الكون، وهذا التدبير سميناه بمعنى الربوبية الكونية أو الربوبية التكوينية. عندنا ربوبية بنوع آخر وهو الربوبية التشريعية، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو المدبر الحقيقي للكون والمدبر الحقيقي لما على الكون. فالذي يدبر أمر الإنسان هو الله سبحانه، يدبره سواء كان تشريعا أو في الحاكمية، في التقنين، في الطاعة، في الشفاعة، فإن الله سبحانه وتعالى هو الوحيد في هذه الأمور، هو الوحيد الذي يحكم، وهو الوحيد الذي يقنن، ينطي الأحكام الشرعية الله سبحانه وتعالى، وهو الوحيد الذي يطاع، وهو الوحيد الذي يشفع. صحيحة العقيدة لم صحيح. أقول درسنا هذا اليوم التوحيد في الحاكمية والتقنية. الله سبحانه وتعالى نتكلم بالربوبية، بعدنا في التوحيد والربوبية. ماذا قلنا الربوبية في معناها؟ الربوبية هي التدبير، رب البيت مدبر البيت، مدير شؤون البيت، رب الكون مدبر الكون ومدير شؤون الكون. أقول من عندما أقول التوحيد في الربوبية شو نقصد به؟ أن الله سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي يدبر هذا الكون، وهو الوحيد الذي يدبر ويدير شؤون الإنسان ويقنن الأحكام لهذا الإنسان. والوحيد الذي يطاع هو الله سبحانه، والوحيد الذي يشفع هو الله سبحانه وتعالى. أقول هذه العقيدة صحيحة؟ صحيحة. وهل قدمت البارحة جزء من عدها واليوم راح نكمل؟ نقول نعم صحيح. أما هذا الذي نشاهده كما قلنا البارحة أنه المدبرات أمره من الملائكة، نحن نقول المسبب الوحيد هو الله سبحانه وتعالى. وإن بعث أنبياء فهؤلاء الأنبياء يشرعون لنا، هون تتكلم في التوحيد في التشريع في تقنين الأحكام الشرعية، فهؤلاء الأنبياء يشرعون لنا قوانين من الله سبحانه وتعالى لا تخرج عن الدائرة الإلهية. فكل هذا، كل هذه التشريعات فهي شنو؟ داخلة في نطاق قدرته سبحانه وتعالى. زين. هو هذا الكلام الصراحة أجيكم إن شاء الله شوي شوي. يجي إنه تبغى قضية الأنبياء صلوات الله عليهم، أليس الأنبياء مشرعون؟
نعم
مشرعون.
لا في التدبير يعني
والشفاعة. نعم وهذا الكلام. استقل التشريع من أربعة أمور. المصنف طارح الحكومة. الحكومة الوحيدة لله سبحانه وتعالى هو الحاكم، وكذلك التشريع اللي هو التقنين، تقنين القوانين لله، والطاعة والشفاعة أربعة أمور. نجد وحدة وحدة. أما الحكومة فإن الله هو الحاكم، أما ما نراه من الأنبياء حكومتهم على وجه الله فهي امتدادة لحكومة الله، فهم لا يحكمون مستقلين عن الله، فإن الأنبياء يحكمون حكم الله سبحانه وتعالى. كذلك المعصوم بعد قضية التقنين، تقنين القوانين. الله هو سبحانه وتعالى الوحيد الذي يقنن القوانين، أما الأنبياء فهم ينطقون عن نفسهم وعن الله. هذه قاعدة وأنت امشي عليها. بعد عدد بالطاعة، وأطيع الله وأطيع رسوله وأولي الأمر منكم. يعني إحنا من نطيع الله عز وجل ومن نطيع النبي صلى الله عليه وآله، هل تناقض تنافر بيناتهم؟ غير الطاعة نفس الطاعة، غير الطاعة واحدة، طاعة واحدة، نفس طاعة الله وطاعة النبي امتدادا لطاعة الله، لأن الله هو أمرني بين أطيع شنو؟ عليكم السلام عليكم. أطيع النبي، فقد أمرني بأن أطيع النبي صباح الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. بعد الشفاعة، الشفاعة كذلك، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لأن الشفاعة هي مختصة بالله. زين، أما ما نعرف من أن شفاعة الأنبياء، شفاعة الأولياء، هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا المصنف بعد يذكر مسألة خامسة، المغفرة، لأن المغفرة لا تكون إلا فقط وفقط من الله سبحانه وتعالى. وإذا وجدنا أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب بواسطة الناس، فهذا أيضا بامتداد مغفرة الله سبحانه وتعالى، يعني مو مستقل، يعني ليس باستقلالها. خوش. على هالكلام راح نقول أنه نأخذ المثال التوحيد في الطاعة، والتوحيد في الحاكم، والتوحيد في التقنين. نقول فأما ما نراه من الأنبياء والأئمة فهذا عيده، ذكرته راح عيده، فإن طاعة النبي، حكومة النبي، حكومة الإمام هي بأمر من الله سبحانه وتعالى. بالحقيقة طاعة النبي هي طاعة الله، طاعة الإمام هي طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الذي يمثل الله في الأرض من هم؟ الأنبياء وهم الأئمة صلوات الله، فإحنا صلوات الله عليه، فإحنا من نطيع النبي أو من نعتبر بأن النبي هو الحاكم أو هو المقنن للأحكام أو هو الشفيع أو أن المغفرة هو واسطة بيننا وبين الله، فهذا هو بإذنه ولا استقلال له صلوات الله عليه. وضحت هذه المسألة؟
نطبق المقطع.
الأصل 32 في التوحيد في الحاكمية والتقنين. بعد أن ثبتت أو ثبت في الأصل السابق، يهو الأصل السابق؟ التوحيد في الربوبية، أن وقلنا ما هو الرب معنى المدبر، أن للكون مدبرا حقيقيا واحدا هو الله تعالى، وأن تدبير العالم وحياة الإنسان بيده دون سواه. كان تدبير أمر الإنسان، هذا حادث اليوم يتكلم على أمر الإنسان، كان تدبير أمر الإنسان في صعيد الشريعة. صعيد الشريعة بيّن لي شنو الشريعة معناها، في مجال الحكومة، من هو الحاكم الحقيقي، أو التقنين، من هو الذي له الحق أن يقنن ويشرع. هذا رقم 2، رقم 1 ذني حكومة، رقم 1 التقنين، رقم 2 أو الطاعة، هذا رقم 3 أو الشفاعة، هذا رقم 4 أو المغفرة، رقم 5. يقول كان تدبير أمر الإنسان في صعيد الشريعة، هذا اللي بينشرح كده دخلوا خلوهن، برمته بيده تعالى، بيده تعالى، ومن شؤونه الخاصة به بالله تبارك وتعالى. فلا يحق لأحد أن يتصرف في هذه المجالات والأصعدة من دون إذن الله تبارك وتعالى. ليس الواحد يحكم من دون إذن الله، ولا ليس الواحد يقنن من دون أمر الله سبحانه وتعالى. وجده راضين عن مشاكل سيرده بالطالة، ليس أنه مو بأمر الله، حكمنا وشرعنا وقننا من دون أمر الله، هاي المشاكل. عدو الغار ويشوف الدماء بتسيل كذا، لأن ابتعدنا عن الله تبارك وتعالى عن نتائج. فلا يحق لأحد أن يتصرف في هذه المجالات، يا مجال من الخمسة اللي رقمناها والأصعدة، من دون إذن الله تعالى. ولهذا يعتبر التوحيد في الحاكمية والتوحيد في التشريع والتوحيد في الطاعة والتوحيد في الشفاعة والمغفرة من فروع التوحيد في التدبير شقوقه. يعني نقول التوحيد في التدبير تدخل من خمسة: الحاكمية والتقنين والطاعة والشفاعة والمغفرة. واضح؟ جيد. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله حاكما على المسلمين، فإن هذا نابع من اختيار الله تعالى إياه لهذا المنصب. هذا المستقلال حكومة النبي صلى الله عليه وآله مستقلالية، هي بأمر الله تعالى. يعني الله تعالى هو الذي نصبه، وانطلاقا من هذه العلة ذاتها تجب إطاعته صلى الله عليه وآله. إذا قلنا أن الله هو الذي نصبه، إذا تجب عندما يكون حاكما يجب طاعة، فمتفرع فالطاعة متفرع اليمن على الحاكمين. إذا ثبت أنه حاكم من قبل الله واجب طاعة. وانطلاقا من هذه العلة ذاتها تجب إطاعته صلى الله عليه وآله، بل إن إطاعته نفس إطاعة الله. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال أيضا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. من أطاع الرسول فقد أطاع الله، وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. إذن طاعة الرسول وطاعة أهل البيت هي طاعة الله سبحانه وتعالى. الله أمرنا بطاعته. فلو لم يكن الإذن الإلهي ما كان النبي صلى الله عليه وآله حاكما ولا مطاعا. فحكومته وطاعته مظهر لحاكمية الله وطاعته، مظهر لحاكمية الله وطاعته الله. كما أن تحديد الوظيفة وتشخيص التكليف هذا توحيد، التقنين والتشريع. كما أن تحديد الوظيفة وتشخيص التكليف بما أنه من شؤون الربوبية لم يحق ولا يحق لأحد أن يحكم بغير ما أمر الله به، وأن يقضي بغير ما أنزل الله. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الذي يحكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الشراح شنو حشائر مولا حشائر من الجنوب سيدة من يمن بطرة، يعني بعد هاي بعد ما يحتاج اللي من الجنوب يعرف ذاك. يعني انت شيخ من مين؟ بغداد. هم معماري انت اخوي معماري شكرا. هذا كلام واضح. انت اخوي بصرة؟ يعني كلكم من الجنوب ما شاء الله. إذن هذا حكم العشائر حكم الله غير الله؟
لا غير الله.
كون نخلي بهاي الآية
كافر.
يلا كيفنا كيف الله. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهكذا تكون الشفاعة ومغفرة الذنوب والسلام على من سبحكم الله وخير من حقوق الله الخاصة به. فلا يقدر أو فلا يقدر أحد أن يشفع لأحد من دون إذنه تعالى. هذا راح ننتقل للشفاعة. التقنية خلصنا، التشريع قلنا بأن التشريع فقط وفقط بيد الله تبارك وتعالى. انتقلنا للشفاعة. وهكذا تكون الشفاعة. وفينه شوفوا أول شيء أثبت الحاكمية لله، هذا رقم واحد رقمنا. فإذا كان النبي حاكم على المسلمين يقول شيء فقرة ونقرنا أول شيء أثبت الحاكمية لله. بعدين أثبت التقنين قبل شوية كما أن تحديد الوظيفة تشخيص المكلف. أثبت التقنين
تثبت الطاعة
وين؟
تثبت الوظيفة.
إيه أحسنتم. وإحنا أول شيء لا لا تحديد الوظيفة هذا التقنين القبلها طاعة، وانطلاقا من هذه العلة ذاتها تجب إطاعته. شوف هاته حد طاعة القبلة، فإذا كان النبي حاكم على المسلمين هذا توحيد توحيد الحاكمين، اللي بعدها وانطلاقا من هذه العلة يا توحيد توحيد الطاعة، كما أن تحديد الوظيفة هذا يا توحيد التقنين التشريع هذه الوظيفة العملية. الوظيفة العملية شنو؟ حكم شرعي ولا حكم شرعي؟ أحكام شرعية، يعني تحديد الأحكام الشرعية المكلف بيد من؟ بيد الله تبارك وتعالى فقط فقط. إذن أول شيء أثبت لنا شنو شيخ علي؟ أثبت التوحيد في الحاكمية، ومن ثم أثبت التوحيد في الطاعة، ومن ثم أثبت التوحيد في التقنين، وبعدين استوصلنا لمن؟ التوحيد في الشفاعة بالسر مترتبا. وهكذا تكون الشفاعة ومغفرة الذنوب من حقوق الله الخاصة به، فلا يقدر أحد أن يشفع لأحد من دون إذنه تعالى. يقول تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. كيف هو يرتضى يشفع لمن ارتضى يشفع؟ وعلى هذا الأساس وعلى هذا الأساس يكون شراء صكوك الغفران انتقل من المغفرة التوحيد في المغفرة. هذول بعض اليهود بعض علماء اليهود يبيعون صكوك الغفران اللي ينطوه صك الغفران هذا يدخل الجنة به، يبيعوه بيع حقيقة. هذول الجماعة العابد وكذا يطوهم صكوك يقول انت اللي يطوه صك الغفران نختم عليه هذا هو يدخل الجنة، الجنة صارت فيديوهم القسيسين والدولار موجود الآن موجود. سك الغفران ثاني يوم سك الغفران سك الغفران هي هنا مصنف يريد عليهم يرد يقولون ترى ما بيج المغفرة بيده تعالى ما كسك الغفران من فلان وفلان ليش تكون. نعم إذا كان بيدي بإذنه ما كو مشكلة، أما هي شيء قوترة يا هل يجي يطلق الغفران هذا ما تطلع ما تخلص فعصير الدين البلاش وسطات وابن عمي بصخالي ها يلا بيه وسطات ماكو تقوى. وعلى هذا الأساس يكون شراء صكوك الغفران وبيعها وبيعها تصورا بأن لأحد غير المقام الربوبي أن يهب الجنة لأحد أو يخلص أحد من العذاب الأخروي كما هو رائج في المسيحية أمرا باطلا لا أساس له من الصحة في نظر الإسلام كما جاء في القرآن. هذا ليس مسيحية قلت في يهودي المسيح في الأرض قسيسي المسيح في المسيحية يقول هذا لا صحة له في نظر الإسلام كما جاء في القرآن الكريم فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فالموحد في ضوء ما قلناه يجب أن يعتقد في مجال الشريعة بأن الله وحده هو الحاكم والمرجع إلا أن يعين الله شخصا للقيادة. نعم إذا الله سبحانه وتعالى عين شخصا للقيادة بعد هذا يعني لا يعتبر شركا، بالعكس هو طاعة هذا اللي يعينه الله هو طاعة الله سبحانه وتعالى، إلا أن يعين الله شخصا للقيادة وبيان الوظائف الدينية يبين الوظائف الدينية على من على يديه. هذا لا إشكال في طاعته عليكم السلام والأخذ بأحكامه ماكو مشكلة، هذا هم يعتبر من التوحيد. صباح الله عليكم زين. وبيان الوظائف الدينية هذا الأصل، التوحيد في الحاكمية والتقنين، التوحيد في العبادة. بعد أن أكملنا التوحيد في الربوبية بكلا قسمين، التوحيد في الربوبية احنا شو هنقرب وبينزل نسوي هكذا ايش نقدر نسوي استوفي التكوين انا التشريف الله جعل هذا نفس الشيء بعد ان اكملنا التوحيد في الربوبيه ننتقل لمن التوحيد في العباده اللي هو الاصل الاخير اللي ذكره المصنف في هذا المجال التوحيد في العباده ما معنى العباده للعباده معاني كثيره المعنى الاول انها كمال الخضوع أن العبادة بمعنى كمال الخضوع كمال الخضوع هاي العبادة هذا المعنى الأول المعنى للعبادة معاني متعددة المعنى الأول شنو صباح الله كمال الخضوع يلا ما يحتاج بس نكتب المعنى الثاني المعنى الثاني ايه اخوي المعنى الاول كمال الخضوع يعني كمال هو اعلى مراتب الخضوع فاعلى مراتب الخضوع تسميه عبادة هذا المعنى الاول المعنى الثاني العبودية بمعنى الإلوهية وهي بهذا المعنى ناشئة من المملوكية التكوينية ناشئة المعنى الأول كمال الخضوع كمال على أعلى شيء بالخضوع شو يقول أمير المؤمنين صلى الله عليه في نهج البلاغة في التوحيد وكمال التوحيد نفي الصفات مو شيء حتى هذا مو كمال المعنى الثاني الإلوهية بمعنى الربوبية العبادة بمعنى الإلوهية العبودية من هذا المعنى الثاني تكون راح تكون يعني ناشئة من المملوكية التكوينية الحقيقية يعني من نقول عبادة والتوحيد في العبادة شو المعنى؟ معناه أن هذا الكون ناشئ من المملوكية الحقيقية لله سبحانه وتعالى كل ما في هذا الكون مملوك لله تعالى وإذا كان مملوك فهو يعبد هذا المالك له وضحت فراح تصير شنو؟ إلوهية تكوينية وضحت؟ زين طبعا هذه المملوكية التكوينية تعم جميع العباد الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في القرآن إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا كل من في السماوات والأرض فقد أتى الرحمن عبدا فهو عبد لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله يفتخر بهذا الصفة عبده ورسوله حتى كانت من واجبات الصلاة وأشهد أن محمدا عبده كان يفتخر بالعبودية لله سبحانه وتعالى المعنى الثالث هذا كملت له لكن كتابه الثاني كملت كتابه نكفي كامل كتابه العبودية بمعنى الإلوهية وهي بهذا المعنى ناشئة من المملوكية التكوينية و والتي تعم جميع العباد. يقول تعالى إن كل من في السماوات والأرض نعم من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا إلا أتى الرحمن عبدا الآية إن كل من في السماوات والأرض بمعنى الطاعة أو الخالق بمعنى الثالث العبودية بمعنى الطاعة أو الخادم. نقول عبد يعني مطيع عبد يعني خادم هذا المعنى بمعنى الطاعة. عليكم السلام شيخنا حياك الله. أو بمعنى الخادم وضحت هاي الصورة معنى الطاعة أو الخادم. نقول عبد يعني مطيع عبد يعني خادم. إحنا كلامنا وين كلامنا هنا بالثاني معنى يعني عبودية معنى الإلهية من الوكية لله تبارك صباحكم الله بخير. فهنا نحن بها معنى معنى الثاني. طبعا احنا تذكرون كتبنا معنى الشرك قلنا هناك ثلاثة انواع من الشرك: شرك ذاتي، شرك في الخالقية، والثالث هو الشرك في العبادة. الشرك هم نكتب عنه شوية نكتب عنه الشرك الثالث من معاني الشرك. كتبنا معنيين بقى المعنى الثالث قلنا سوف يأتي في العبادة وجاء محله. فنكتب الثالث من معاني الشرك هو الشرك في العبادة. فقد عبدت بعض الأمم كمنون فقد عبدت بعض الأمم الأصنام المصنوعة من الخشب أو الحجارة. والمعدن من الخشب أو الحجارة والمعدن وبعضهم بعض هذه الأمم عبد الحيوان والنجوم أو الشمس. أو الأشجار أو البحر. قد كان هذا الشرك شائعا يعني عبد الحيوان عبد الشجر عبد الأصنام القمر عبد النجوم. قد كان هذا الشرك شائعا ولا تزال بعض ألوانه في عالمنا المعاصر. أكثر هنا بعض الناس يعبدون الحيوانات بقر قسم من الهنود يعبدون الشمس أو النار هذا الموجود. ولا تزال بعض ألوانه في عالمنا المعاصر وفي مناطق مختلفة منه. هذا ما يسمى بالشرك الخفي الجلي في بعض المناطق مختلفة منه وفي بعض مناطق وفي مناطق مختلفة منه من هذا العالم. وهذا ما يسمى بالشرك الجلي أي الواضح وهناك ألوان أخرى من الشرك في العبادة.
I love.
تسمى بالشرك الخفي. هناك الألوان الأخرى من الشرك في العبادة تسمى بالشرك الخفي. ذاك كان شرك جلي واضح، هذا خفي. كإطاعة الهوى.
هذا ما يسمى بالشرك الجلي أي الواضح.
هناك ألوان أخرى مختلف، وهناك ألوان أخرى من الشرك في العبادة تسمى بالشرك الخفي. كإطاعة الهوى وإطاعة الظالم. قال تعالى رأيت من اتخذ إلهه هواه. رأيت من اتخذ إلهه من هو إله هوى. بعد قال تعالى أيضا في آية أخرى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يا شيخ هذا يعتقد الأسباب هي اللي تؤثر ولا ينظر للمسبب. وايد من الناس طبيب هو اللي شغال شرف لمسبب شرف لو ما فلان ما يرزقنا ما اشكره شرف لو مشت فهم قلنا نفسه الله بس هذا خفي. لو ما فلان أنا ما اشتغلش نوفنا فلان أنا لو ما الطبيب فلان شو من طبيب شو من هالطبيب كل شيء شرف صار خفي تفتين. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن بما أنه صار واضح الشرك عندنا شرك واضح وجلي من شرك كليهما هو شرك في العبادة أشرك مع الله في عبادته أمر آخر سواء كان صنما هوى حيوانا عبدا هذا مشكلة هذا شرك وهذا الشرك منهي عنه. أمرنا بأن نوحد الله في العبادة لا نعبد إلا إياه مخلصين له ولو كره المصنف يقول إن التوحيد في العبادة هو الأصل المشترك والقاعدة المتفق عليها بين جميع الشرائع السماوية، فإن جميع الشرائع السماوية جاءت حتى توحد في العبادة، توحد في عبادة الله سبحانه، حتى يكون المشترك هو عبادة الله سبحانه وتعالى. لذلك كانوا يعبدون أصنام وآلهة وكذا متعددة. الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء حتى يكون سلامة حتى يكون توحيد في العبادة. أرسل الأنبياء في التوحيد وين؟ يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبد الله. كل أمة بها رسول بما تزود أن أعبد الله واجتنبوا الطاغوت اجتنبوا دول الطواغيت لا تعبدوهم عبدوا الله دول ما يفيدوكم فرعون وغيره ما يفيدوكم من نعبد لازم نعبد الله لا نعبد هؤلاء الأصنام وهذا الملك فلان فلان وكذا يتصورون بعد واضحة هاي في زمن نبي الله موسى وعيسى ويوسف قبلهم كان واضح يعبدون الملوك فرعون قبل فرعون وهم سبحان الله يأتون أنبياء والناس أيضا تعبد الملوك يجيهم نبي آخر هم نفس يعبدون فترة يعبدون الملوك يعبدوا الله ضعفاء ما يفيدوه تعبد واحد ضعيف مثلك. هما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون عبادة الله. أصل خلقه هي لعبادة الله أرسال الأنبياء لعبادة. شفتين؟
قال يا طالب العلم إن القائل أقل ملازم
خش
إذا واحد يتكلم واحد يستمع
هل نقضي المقدار لنوقف بعد ما عدنا هذا كفت شيء بتطبيق العبارة مش التوحيد في العبادة أن التوحيد في العبادة هو الأصل المشترك والقاع عليكم السلام الأصل المشترك والقاعد المتفق عليها بين جميع الشرائع السماوية والكلمة الواحدة إن الهدف الأسماء من بعث الأنبياء والرسل الإلهيين هو التذكير بهذا الأصل كما يقول تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا نعبد الله واجتنبوا الطاغوت بعد هاي آية أخرى جبتها أوضح من هاي الآية وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا أوضح كتبوه الآية التوبة 31 التوبة 31 وما أمروا إلا ليعبدوا الله ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون آية أخرى نعم لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون بس هو آية أخرى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ونفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ما كاتب شو الآية إن جميع المسلمين يعترفون في صلواتهم اليومية بهذا الأصل ويقولون إياك نعبد وعلى هذا الأساس فإن وجوب عبادة الله وحده والاجتناب عن عبادة غيره أمر مسلم لا كلام فيه ولا يخالف أحد في هذه القاعدة الكلية أبدا وإنما الكلام هو في أن بعض الأعمال والممارسات هي هل هي مصداق لعبادة غير الله أم لا إحنا الكلام أصل الكلام كله متفق على المسلمين أنه عبادة غير الله شرك الكلام كل الكلام في تحديد مصداق الشرك هل هذا شرك أو لا يعني أنا عندما أزور قبرا أتبرك بقبر أو أسجد على تربة شنو عبادتها هذا شرك أو مو شرك هنا لا تحديد الشرك تحديد المصداق صار الخلاف وقع فيه الخلاف الوهابية يتهموننا بالشرك نحن نقول لا هذا ليس مصداق من مصادق الشرك نحن لم نعبد التربة ولم نعبد هذا القبر نتقرب به إلى الله لأنهم هؤلاء وسيلة إلى الله لا أقول هذا ربي وأعبده لا أنت قابل من تعبده من تعبد شيء غير وجه له وكما قلنا أنت تعتبره إله وأنت مملوك له لا أنا ما أقول هذا إله من أزور المعصوم ما أقول هذه التربة هي إله أقول هذه التربة هي شيء الله سبحانه وتعالى أمرني بأن أسجد على تراب وهذا من التراب غاية الأمر أنها تربة مقدسة مباركة عليها فسوى أطيه وصلي عليه أو هذا معصوم وابتغوا له الوسيلة الله سبحانه وتعالى أمرني أن أتقرب إليه إليه إلى الله أنا رح أزوره وأتقرب إليه إلى الله فيه هو ناقشه إن شاء الله مسلم يقول وإنما الكلام هو في أن بعض هذه الأعمال والممارسات هل هي مصداق هذا الخلاف الوقع لعبادة غير الله أم لا وللوصول إلى القول الفصل في هذا المجال يجب تحديد مفهوم العبادة تحديدا دقيقا وتعريفها تعريفا منطقيا بغية تمييز ما يدخل تحت هذا العنوان ويكون عبادة مما لا يكون كذلك بل يؤتى به من باب التعظيم والتكريم يقول احنا إذا ردنا نعرف شنو المصداق الداخل بالعبادة من غيره لازم نعرف العبادة تعريفا منطقيا ثم قال ولا شك ولا ريب في أن عبادة الوالدين والأنبياء والأولياء حرام وشرك، ولكن مع ذلك يكون احترامهم واجبا وعين التوحيد. يقول تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يعني يقول أنت إذا تعرف هاي المسألة لازم تعرف العبادة والداخل بالتعريف، يقول هذا هو اللي يستحق العبادة، واللي خارج يقول هذا مو عبادة، تعظيم تكريم. يقول هذا الإنسان اللي كرم أبوه وأمه يعبدهم، ما يعبدهم، هاي مو عبادة، هذا تعظيم، هذا تكريم لأبوه وأمه، وهذا ليس من العبادة، ليس من التعظيم. بالعكس، هذا قد أمرنا به: قضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين، هذا أمر من الله. يعني أنا من أحسن الوالدي أطيعهم أعبدهم، هذا واحد. واحد من إخواننا الأساتذة في القاهرة يدرس دكتوراه، هو صديق، يقول هاي أخبى الطالب ويانا، يقول كانت هي سنية بس متأثرت، ولما بين بعقيدتنا في مصر في فترة ظرف انشحاط رحمة الله عليه، احنا ظرف كان متأذن، يقول ما بين بعقيدته، ولكن يقول مرات الإنسان هو في الثالثة سنة يعني ما يقدر، عرفت من هون شيء. هي يقول تسألني، يقول أنت ليش توصلون به البيت؟ ليش تروحون به البيت؟ مشر يقول أنا جت تشغلها، يقول جت في قضية باقي، وفعلا يعني قضية مهمة في المصنف أنا، وبالفترة قالها أنت مستلم امتحان جامعة صعبة، قالها أنت مستلم امتحان هم، تقول لها الأم وش الأبو تدعو لي لو عندي امتحان صعب، قلت لها أيوه دائما أطلع من الصبح أطلع أقول أنا ما أدعي لي يوم امتحان، قال له هذا شو؟ قالت لا مو ليش؟ قالت لا هي ماما هي راح تدعي بس الواسطة ماما باعتبار دعاها مستجاب دعاء باعتبار دعاء لهم مستجاب فتدعي لي أنا مدلة تجيب دعاء، قال له نحن كذلك احنا بنروح لنا البيت ثم شفعاء إلى الله، لأن هذول الناس مطهرين دعاهم مستجاب، أنا أتقرب بهم إلى الله، ما مشرك، أنا أؤمن بالله لا أشرك بالله شيئا، بس هؤلاء مثل الأب والأم هذا أهل البيت، هم مسألة تعظيم أخوان، تعظيم غير العبادة، يقول اقتنعت وكذا، أظن الله ندور على منهم شيء، إذا رجعت للعلاقة ما أعرف شنو ولا صارت شيعية ما شيعية، بس هو ندور فيه أي على كل حال. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، والآن يجب أن نرى ما هو العنصر الذي يميز العبادة عن التكريم. أكو عنصر يميز للعبادة عن التكريم ولا؟ متى يصدق عليه عبادة ومتى يصدق عليه تكريم؟ هذه الضابطة. ما هي الضابطة؟ وكيف يكون العمل الواحد في بعض الموارد مثل سجود الملائكة لآدم وسجود يعقوب وأولاده أولاد يعقوب ليوسف عين التوحيد، وبعض الأفعال الملائكة عين التوحيد، إبليس ما سجد كفر، أخوة يوسف ويوسف مو سجدوا ليوسف، عفوا أخوة يوسف وأبوه يعقوب عليه السلام ألم يسجد ليوسف سجد، وهذا عبادة أو تعظيم؟ ها ليش منقول عبادة؟ يقول أخو لازم ضابطة، أخو ضابطة شو قال؟ والآن يجب أن نرى ما هو العنصر الذي يميز العبادة عن التكريم، وكيف يكون العمل الواحد في بعض الموارد مثل سجود الملائكة لآدم وسجود يعقوب وأولاد يوسف عين التوحيد، ولكن نفس العمل يكون في موارد أخرى عين الشرك الوثني من الملك، الملائك وصنم أسجد له مثل ما سجد يوسف يعقوب ليوسف، ومثل ما سجد الملائكة لآدم، إذا أكو صنم يسجدوا له، هذا مو توحيد شرك لا مو شرك، إيش معنى هنا قلنا توحيد هناك شرك؟ أكو ضابطة، أكو ضابطة، نقول إن الجواب عن هذا السؤال
يتضح من البحث السابق الذي كان حول التوحيد في التدبير الربوبية، إن العبادة التي نفيت عن غير الله ونهي عنها عبارة عن خضوع إنسان أمام شيء أو شخص حاخل جوهره باعتقاد أن بيده مصير العالم كله، مصير العالم كله أو بعضه. أو بيده اختيار الإنسان ومصيره وأنه مالك أمره، وبتعبير آخر ربه، إن هذا هو ربي، هذا هو الضابط. أنا من أسجد الشيء أو أسجد الشخص إذا كان باعتقادي أن هذا بيده العالم كله أو بيده العالم بعضه أو بيده اختيار الإنسان، هذا هو الشرك. أما أنا إذا سجدت له باعتباره عبدا صالحا لله، هذا شرك لو مشرك. إذا هاي الضابطة، هذه هي الشيخ علي واضحة، هاي الضابطة الشيخ علي الرسنة واضحة، هاي الضابطة مو واضحة، واضحة. أما إذا كان أنت مو واضحة خلص خوش. مرة إيش مرة أسجد له مو لأنه مدبر، مو لأنه بيده مصير العالم هذا الحال. أوجد الإنسان وأعتقد أن مصير بيد هذا الإنسان عبادة لو شرك. ومرة لا تكريما لهذا الإنسان لأنه هو لأنه لأنه وتعظيما له لأنه عبدا صالحا من عباد الله أسجد له. يصح كبير يصح لأنه الملائكة تجد كل من ها ليش تجد كل عدد يعني هو آدم رب له لأنه عبد من عباد الله. يعقوب مو نبي، يعقوب مو نبي، سجد ليوسف لو ما سجد القرآن يقول هو أولاده وزوجته
نحن هو سجد
نحن ونسجد عظمه ولا ما عظمه، عظمه ولا لا، ليش عظمه؟ لأنه ربهم، هو يدبر الأمور ومصيرهم بيده، لأنه هو عبد من عباد الله هم يؤمنون بالله لأنه من سجده تعظيما ليوسف، تعظيما. إذا شفت الإمام صلى الله عليه وسلم شو تسوي؟ خذ السؤال حتى سألوني البارحة أول البارحة ما تدري أبسط شيء شو تسوي يعني شو البالغ ما تدري تنذهن ها خوش ولا استعقى من السيخ يستوي فات منك شو تسوي ليش ذي؟ ليه؟ هو هذا الكلام احترام، مرة تقول له شيء، مرة تبوس رجله، مرة تقبل يده، أخو مرة كوع شيء يقول له، إحنا مرات السلام عليكم، بناتنا، شنو؟ مو خضوع، هذا احترام، خضوع احترام، مو خضوع عبادة، إيه موجود هذا الشيء ولا؟ متعارف، فمرة هذا خضوع عبادة، ومرة خضوع احترام. فالمنهي عنه خضوع العبادة، تعتقد أن هذا هو المدبر بيده كل شيء، هذا عبادة. ومرة لا، هذا لأنه عبد صالح من عباد الله، احترام الله، عبد من عباد الله. شوف أما إذا كان الخضوع أمام كائن ما لا بهذا الاعتقاد، إنما من جهة كونه عبدا صالحا، خرجوا أخذ هذا الضابطة الثانية، الضابطة الثانية إنما من جهة كونه عبدا صالحا وصاحب فضيلة وكرامة، أو لكونه منشأ إحسان كالوالد، منشأ إحسان أنا أحترمه
وصاحب يد على الإنسان، فإن مثل هذا العمل أو كأهل البيت صلوات الله عليه من شاء وصاحب وأصحاب أيد على الإنسان، فإن مثل هذا العمل يكون مجرد تكريم واحترام لا عبادة. أخرج وخط هذا الصدر، مجرد تكريم واحترام لا عبادة. إذا شن الضابطة؟ الضابطة أنه إذا كان الخضوع بمعنى أن هذا الكون بيده وتدبير الكون بيده هذا عبادة. إذا خضعنا الإنسان واعتقدنا أن مصير العالم بيد هذا الإنسان هاي عبادة، هاي شرك. شرك أزد هذا الحائط وأعتقد أن تدبير الكون بيد هذا الحائط هاي شرك. الإنسان اعتقاد أنه الكون بيده هذا شرك. أما إذا كان احتراما هذا شنو؟ مو شرك. ليس مو شرك. ولهذا السبب بالذات لا يوصف سجود الملائكة لآدم أو سجود يعقوب وأبنائه ليوسف بصفة الشرك والعبادة، وهذا السجود كان ينبع من الاعتقاد بعبودية آدم وعبودية يوسف إلى جانب كرامتهما ومنزلتهما عند الله، وليس نابعا من الاعتقاد بربوبيتهما أو إلوهيتهما من اعتقدهما الأرباب أو آلهة. استغفر الله. بالنظر إلى هذا الضابط يمكن الحكم فيما يقوم به المسلمون في المشاهد المشرفة. إذا صارت هذه الضابطة واضحة راح نعرف اللي شو يسوي المسلمين بالمشاهد المشرفة من احترام وتكريم لأولياء الله المقربين، فإن من الواضح أن تقبيل الذرائح المقدسة أو إظهار الفرح والسرور يوم ميلاد النبي وبعثه لا ينطوي إلا على تكريم النبي الكريم، ولا يقصد منه إلا إظهار مودته ومحبته، ولا تكون ناشئة من أمور مثل اعتقاد بربوبيته قط. من اعتقد بربوبيته احترمه احترمه لأنه ولابن أولياء الله. وهكذا الحاس الممارسات الأخرى مثل إنشاء القصائد والأشعار في مدح أولياء الله أو مراتيهم، وكذا حفظ آثار الرسالة وإقامة البناء على قبور عظماء الدين، فإنها ليست بشرك ولا بدعة، لأن لا نعتقد أنهم أرباب بل أولياء من أولياء الله، عباد من عباد الله. وأما كونها ليست بشرك فإنها تنبع من مودة أولياء الله لا الاعتقاد بربوبيتهم، وأما كونها ليست ببدعة أيضا فلأن جميع هذه الأعمال تقوم على أساس قرآني وروائي، وينطلق من أصل وجود محبة النبي وآله، فأعمال التكريم هذه مظهر من مظاهر إبراز هذه المودة والمحبة التي حث عليها الكتاب والسنة. وسيأتي توضيح هذا الموضوع في فصل متعلق بالبدعة مستقبل إن شاء الله، في فصل يعقد المصنف في قضية البدعة وما هي الضابطة في البدعة إن شاء الله تعالى سوفية. وفي المقابل يكون سجود المشركين لأصنامهم مرفوضا ومردودا لكونه نابعا من الاعتقاد بربوبية تلك الأصنام ومدبريتها، وأن بيدها قسما من شؤون الناس، يريد يشؤون الناس هي ترزاق وهي اللي كان هذا مشكلة. شوف صار ضربا في التوحيد، أو على الأقل لأن المشركين كانوا يعتقدون بأن العزة والذل والمغفرة والشفاعة بأيدي تلك الأصنام، وهذا مرفوض. بتاتا سؤال إن شاء الله واجب عندكم، إذا كان هذا الكلام يعني ليش نسمي عبد الله؟ عبد الله عبد الحسين عبد الله هذا مو شر، ليش نسمي عبد الحسين أو عبد الزهرة؟ هذا شرك له مو شر؟ شرك له لا ما ندري الجواب إن شاء الله باكر جيبوا لي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.